أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها. كان الكلام في حرمة بيع العناب على من يعمله خمرا، فالشراء شرط والتخمير مشروط، فهنا يوجد عندنا حرام وهو تخمير العناب، ويوجد عندنا شرط للحرام وهو تمكين المشتري من تملك العناب والتصرف فيه فيما إذا بعنا عليه العناب. قد يقال يوجد تفصيل في شروط الحرام، فإنها تقسم إلى قسمين: القسم الأول الشرط الذي ينحصر فيه الحرام، فالحرام لا يتحقق إلا إذا توفر هذا الشرط المنحصر، كما لو كان الظالم قاصدا لقتل الضحية، ولا يوجد سيف إلا عندي، فإن مناولتي للسيف في ذلك الوقت شرط منحصر لوقوع الحرام، وهو إزهاق النفس المحترمة. وهكذا لو أراد الظالم حال غضبه أن يضرب شخصا ولم تكن عنده عصا، فإن مناولته للعصا شرط ينحصر به وقوع الضرب المحرم. فيقال يحرم إعطاء العصا أو السيف إلى الظالم في ذلك الوقت، وقت إرادة الضرب والقتل، لأنه شرط ينحصر فيه وقوع المنفعة المحرمة، بخلاف القسم الثاني وهو أن يكون شرط الحرام ليس فيه انحصار بالمنفعة المحرمة، فقد تحصل المنفعة المحللة وقد تحصل المنفعة المحرمة، كبيع العناب على الخمار أو على من يعمله خمرا، فإنه ربما يأكله وهي منفعة محللة، وربما يخمره وهي منفعة محرمة. والملاك كل الملاك في نظر العرف، فهل العرف يفرق هكذا تفريق؟ فإن فرق العرف فنحن مع العرف، وإن لم يفرق العرف ففي هذه الحالة نقول نشترط قصد المعين في تحقق مفهوم الإعانة، والإعانة لا تصدق من دون قصد المعين للإعانة. هذا خلاصة البحث الأول من بحث اليوم، وهو ناظر إلى الاستدلال على حرمة بيع العنب على من يعمله خمران بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم والعدوان. وهذه القاعدة وهذا التفصيل بين الشروط المنحصرة والشروط غير المنحصرة قد تفهم من كلمات بعض الفقهاء، ويذكر الشيخ الأنصاري شاهدين. الشاهد الأول كلام المحقق الحلي وابن أخته العلامة الحلي والمحقق السبزواري في التفرقة بين بيع السلاح على أعداء الدين وقت الحرب، فقالوا حرام لأن بيع السلاح على الكافر المحارب وقت وقوع المعركة علة منحصرة لوقوع الحرام، وفي نفس الوقت قالوا بأنه يجوز بيع العنب على من يعمله خمرا لأنه ليس علة منحصرة، لأن من يعمل الخمر لا يشتري العنب دائما للتخمير، قد يشتريه للأكل وقد يشتريه للتخمير، فيكون البيع عليه ليس علة منحصرة للتخمير. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني من كلام المحقق الكركي، فرق بين أمرين، قال العصير المتنجس لا يجوز أن تبيعه على مستحله لأنه إعانة على الإثم. لماذا؟ لأن المستحيل لشرب العصير المتنجس لن يطهره، بل سيشربه وهو نجس لا يجوز شربه، فيكون بيع العصير المتنجس على من يستحله علة منحصرة لوقوع الحرام، بينما نجد المحقق الكركي لم يمنع من بيع العنب على من يعمله خمرا لأن بيع العنب ليس شرطا ينحصر فيه وقوع التخمير، بل بيع العنب إما يكون مقدمة للأكل وإما يكون مقدمة للتخمير. إلى هنا ذكر الشيخ الأنصاري أولا التفصيل بين الشروط المنحصرة لوقوع الحرام والشروط غير المنحصرة لوقوع الحرام، وقال هل العرف يساعد على ذلك أو لا، ثم جاء بشواهد على ذلك، ثم يعلق الشيخ الأنصاري يقول إذا العرف هذا واضح عنده نحن مع ما ذهب إليه العرف، وهو التمييز بين الشروط المنحصرة وغير المنحصرة، فنقول بحرمة الشروط المنحصرة دون غيرها. وإن لم يميز العرف ما هو الحكم؟ يقول نحن مع القصد، الإعانة تتقوم بقصد المعين. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها على شروط الحرام بين موردين. مورد الأول شروط المنحصرة بينما ينحصر فائدته ومنفعته، يعني ما ينحصر فائدة شرط الحرام ومنفعة الحرام عرفا ينحصر في ماذا؟ في خصوص المشروط المحرم. تنحصر فائدة إعطاء العصا وإعطاء السيف، هذا شرط، في المشروط المحرم، في وقوع القتل المحرم، الضرب المحرم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها للعصا من غيره لضرب أحد، يعني عند الضرب، أما غير عند الضرب ما يصير هذا شرط منحصر. يقول هذه عصاية حلوة اهديني إياها، خذها هدية، مو بالضرورة يضرب بها، ممكن يتكئ عليها، وهكذا هذا خوش سيف أعطيني إياه هدية، خذوا هدية، يمكن يريد يعلقها خلي زينة، كلام عند الضرب، عند إرادة الضرب والقتل. فإن ملكه للانتفاع بها، فإن ملكه ملك الظالم للانتفاع بها العصا في هذا الزمان، أي زمان ضرب أحد من الناس، ينحصر فائدته، فائدة ملكه للعصا عرفا في الضرب. وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه، فاتح غرشة الخمر والآن يريد يشرب، الله يغرب لهم. في أوكرانيا في ساحة اللي فيها لينين، هذا يوم عيد الميلاد يطلعون يحتفلون رأس السنة الميلادية، قلنا نروح نحضر، قالوا شيخ كل واحد يجي يجيب غرشة خمر هاي كبرها وخذها وخذها ويفتحها وتصير كأنها نافورة. قلت له يعني اثنين كلهم يتنجسون بالخمر؟ قال لي، قلت هاي بعد هذه الملاعي الوالدين احنا شو ودينا. عموما فهذا فتح غرشة الخمر، قال لك عطني كاس، واضح ان اعطاء الكاس علة منحصرة لوقوع الشرب المحرم. وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه، والعياذ بالله. اتذكر يوم نروح الهند طيران الخليج، اشوف المضيف يمشي في عصير انواع واشكال، كلهم يشربوا، كلهم ياخذون ماي صحة، ماي معدني. قلت هاي الهنود في الليل بعد النهمين، قلت هاي الهنود فيهم تاركين العصير يشربون ماي لما قربوا، لا مو ببلاش، هذا الماء لتخفيف الخمر المعتق. قلت يعني هذين كلهم سكارة؟ قال لي هذين كلهم سكارة. لا لا إله إلا الله، أحيانا القبض على دينه كالقبض على الجام. وبينما لم يكن كذلك، الصورة الثانية، وبينما لم يكن كذلك، يعني ما لم يكن ينحصر فائدته ومنفعته عرفان في المشروط المحرم، مثل ماذا؟ كتمليك الخمار للعنب، فإن منفعة التمليك هذا شرط، وفائدته فائدة تمليك العنب غير منحصرة عرفا في الخمر، حتى عند الخمار فإنه قد يأكل العنب. فيعد الأول عرفا، الأول يعني الشرط المنحصر منفعته في الحرام، يعاد عرفان إعانة على المشروط المحرم، بخلاف الثاني، يعني بخلاف الشرط غير المنحصر في الحرام فإنه لا يعاد عرفان إعانة على المشروط المحرم. إلى هنا تكلم عن نظر العرف. شيخنا الأنصاري، هل توجد شواهد عرفية على هذا التفصيل؟ يقول نعم، قد توجد شواهد عرفية. قال: ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب. إذا من نرجع إلى كلمات المحقق والعلامة ليس فيها حال قيام الحرب. طبعا إذا حال قيام الحرب يكون واضح أنه ألا منحصر. حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم، فهذه ألا منحصرة. بيع السلاح لأعداء الدين حال قيام الحرب، ألا منحصرة لإعانتهم على قتل المسلمين، هذا حرام. وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا، هذا ألا غير منحصرة، قد يأكل العنب وقد يخمر العنب، كالفاضلين نجم الدين وجمال الدين في الشرائع والتذكرة. شرائع نجم الدين الحلي، والتذكرة ابن أخته العلامة الحلي جمال الدين الحلي. إذا نرجع لشرائع الإسلام جزء 2 صفحة 19 والتذكرة الجزء الأول صفحة 582، نجد أنهما لم يقيدا بيع السلاح من أعداء الدين بحال قيام الحرب، لم يذكر هذا القيد. وغيرهما مثل السبزواري في كفاية الأحكام صفحة 85 يقول: لعل من جعل بيع السلاح وحرم وجوز بيع العنب نظر إلى ذلك، يعني إلى التفصيل بين الشروط المنحصرة فائدتها في الحرام فتحرم، وبين الشروط التي لا تنحصر فائدتها في الحرام فتجوز.
محل تأمل
شيخنا. إيه نعم محل تأمل، لكن السبزواري ممكن مراجعة كلامه فيه هذا جيد. وكذلك المحقق، يعني نظر إلى ذلك، لعله نظر إلى ذلك، يعني وكذلك المحقق الثاني لعله نظر إلى ذلك، يعني إلى التفصيل بين الشروط المنحصرة في الحرام فتحرم، وبين الشروط التي لا تنحصر منفعتها في الحرام فلا تحرم، حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله، على مستحل العصير المتنجس كافر ويرى أن العصير العنبي إذا غلى وما غلى هو يشرب خمر، فالعصير العنبي حتى لو غلى يشربه، قد تقول هذا كافر. جواب: المشهور هو أن الكفار مكلفون بالفروع، إذا تدرسون قواعد فقهية هكذا، المشهور بين الفقهاء إن الكفار مكلفين بالفروع، وخالف في ذلك السيد الخوئي رحمه الله، فهذا الكلام الآن طبعا لا أقل الآن على النظر بحرمته بنظره، وكمسلم عندما يجوز شربه مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم، يعني كون بيع العصير المتنجس على مستحل من الإعانة على الإثم. ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة، هذا ليس إعانة، فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفان عنده عند المستحل، في الانتفاع به انتفاع بالعصير حال النجاسة، يعني شرب العصير وهو نجس بعد ما يطهره لأنه لا يطهره، بخلاف تملك العنب فإنه قد يصرف في الأكل وقد يصرف في التخميم. وكيف كان، يعني سواء تم هذا التفصيل أو لم يتم، وكيف كان، يعني سواء هذه الكلمات نظرت إلى التفصيل أو لا، فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، يعني فهو إعانة، لأن الملاك في الإعانة الصدق العرفي، فإذا العرف ميزوا بين مورد الشروط المنحصرة والشروط غير المنحصرة فهو ما ذهب إليه العرف. وإلا يعني لو لم يثبت تميز موارد الإعانة من العار، ما ثبت التفرقة بين الشروط المنحصرة وغير المنحصرة، فالظاهر مدخلية قصد المعين في صدق مفهوم الإعانة. هذا تمام الكلام في الاستدلال على حرمة بيع العنب على من يعمله خمرا بقاعدة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انتهينا منها ولله الحمد. يوجد دليل ثاني، وهو أن دفع المنكر كرفعه. ما الفرق بين الدفع والرفع؟ تقع صخرة، إما تدفعها وإما ترفعها. ترفعها بعد وقوعها، تدفعها قبل وقوعها. إما تدفع الإشكال وإما ترفعه. تدفع الإشكال يعني لا يرد أصلا، لا يقع أصلا. ترفع الإشكال يعني تسلم بوقوعه ثم تعمل تخريجا لرفعه. هنا أيضا إما يقع المنكر ثم ترفعه، يعني يشربون خمر وتالي أنت تنهي ظاهرة شرب الخمر، والعياذ بالله يقع الزنا ثم تقوم بحلول ترفع الزنا من هذا المكان، هذا رفع إلى المنكر. كثير من النساء ما يتحجبن بعدين تقوم بحل معين كلهم يتحجبون، هنا رفعت مشكلة السفور. وأحيانا دافع يعني تقوم بإجراء وقائي بحيث أن كلهم محجبات بعد ما في وحدة سفور، كلهم ما يشربون خمر، مو تنتظر يقع الخمر وتعالي ترفعه. ما في زنا والعياذ بالله، مو تنتظر يقع وتعالي ترفعه. يلا يا أخي يا أخي، أنت تنتظر هذا يروح يعصر العنب ويسوي خمر وتالي تجي تقول أنا والله أكسر مصنعك وأكسر بيتك؟ ترك الذنب ولا الاستغفار، أنت لا تمكن من العنب حتى ما يخمره. فيحرم بيع العنب على من يخمر العنب من باب دفع المنكر لا رفع المنكر. أنت إذا ما مكنت من العنب ما يصير خمر، إذا ما مكنت النجار من الخشب ما يصير صليب ولا صنم. فهنا يحرم بيع الخشب على من يعمله صليبا أو صنما، لا من باب حرمة الإعانة على الإثم، هذا دليل آخر، وإنما من باب أن دفع المنكر كرفعه. هذا اللي في العرف نقول الوقاية خير من العلاج. دفع المنكر يعني حالة وقائية، رفع المنكر حالة علاجية. صاحب مجمع الفائدة والبرهان المحقق الأردبيلي يقول يحرم بيع العنب على من يعمله خمران من باب ماذا يا ابني؟ من باب وجوب دفع المنكر. هذا الدليل يترتب على شيء، والدليل الأول يترتب على شيء آخر. مثلا التفت جيدا، افترض هذا السوق في 10 يبيعون العنب، لو 9 امتنعوا عن بيع العنب وباع واحد يقع التخمير لو لا؟ يقع التخمير. فلو واحد منهم عاند قال لا أنا أبيعه، 9 البقية ما يحرم عليهم أن يبيعونه، لأن باعوا لو ما باعوا ما بيدفعون المنكر، فالدفع إنما يكون بالمجموع. للجميع. لكن دليل حرمة الإعانة على الإثم والعدوان يشمل كل فرد فرد منهم. الدليل الأول يحرم الإعانة على الإثم والعدوان يشمل كل بائع من الباعة العشرة. لكن دليل دفع المنكر لا يتم فيما إذا امتثل بعض ولم يمتثل آخرون. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء كالعنب والخشب ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام، يصرف العنب في التخمير، يصرف الخشب في صناعة الصنم والصليب، بأن دفع المنكر كرفعه واجب. يعني بأن دفع المنكر واجب كرفعه، كرفع المنكر. ولا يتم، يعني ولا يتم دفع المنكر إلا بترك البيع، الامتناع من بيعه العنب أو الخشب. فيجب، يعني فيجب ترك البيع، لأن ترك البيع إعانة على ماذا؟ على دفع، لأن ترك البيع دفع للمنكر. وإليه، يعني دفع المنكر واجب كرفعه، أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة. أي مسألة؟ يعني مسألة حرمة بيع العنب على من يعمله خمرة، بعد عموم النهي عن الإعانة. هذا الدليل الأول، هذا دليل عام. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني تحرم الإعانة على المعصية بأدلة النهي عن المنكر.
يعني كلا الدليلين
شيخنا استدل بكلا الدليلين. واضح إن شاء الله. جيد. الآن يأتي بشاهد على أن دفع المنكر كرفعه، وهو هذه الرواية. لاحظ هذه الرواية. ويشهد لهذا، يعني أن دفع المنكر كرفعه، ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات. وما أعانهم على ظل، أعانهم على جمع الصدقات، يجبي لهم، يجمع لهم الصدقات. ويشهد جماعتهم، يصلي لهم جماعة، وبعد يشهد جماعتهم يعني يحضر مجالسهم، ما سلبونا حقنا. يعني انت غلطت المرقة، لو انت امتنعت وهذا امتنع وهذا امتنع تصير مجالسهم خالية، بالتالي ما يجرؤون على ظلمنا. الشاهد في هذا، هذه الرواية، الذم الناس اللي يحضرون مجالس بني أمية، والذم جمعهم للصدقات، والذم حضور مجالس بني أمية، مع أنها ليس فيها إعانة على الظلم، الظلم ما وقع، هذا من باب دفع المنكر. واضح إن شاء الله. لاحظ الرواية، قال ويشهد لهذا، يعني أن دفع المنكر كرفعه، ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا، دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه، في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية. دل على ذمة الناس في فعل ما لو تركوه. ما الفعل الذي لو تركوه؟ شهادة جماعتهم وجباية الصدقات لهم لبني أمية. لو تركوه، لو تركوا الجباية ويشهدوا مجالسهم لم يتحقق المعصية من بني أمية. فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير. أحسنت. دل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك، جباية الصدقات، شهادة المجالس، لم يتحقق المعصية من الغير من بني أمية. واضح إن شاء الله. نشير إلى نكتة ستأتينا فيما بعد، لا يجب أن نفرق بين دليلين، بين حرمة الإعانة على الظلم وبين حرمة الإعانة على المعصية. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ناظر إلى الإعانة على الظلم أو الإعانة على المعصية. نعم. ولا تعاونوا على الإثم، ما الذي يوجب الإثم؟ معصية. فدليل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ناظر إلى حرمة الإعانة على المعصية، والظلم من ضمن المعاصي. فإذا هذه القاعدة ليست مختصة بالظلم، مختصة بالمعصية، ومن المعاصي الظلم. واضح ولا؟ لكن يا أخي يا أخي، هذه الرواية بني أمية لو ما حد شهد جماعتهم، لو ما حد جبل لهم الصدقات، ما ظلمونه، ناظر إلى الإعانة على المعصية أو الإعانة على الظلم؟ جاوبوني. إعانة على الظلم، ما سلبونا حقنا، سلب حق أهل البيت ظلم لهم. واضح إن شاء الله. فيا أخي أنت الآن تستدل برواية ناظرة إلى الإعانة على خصوص الظلم وتعديها إلى الإعانة على المعصية، وياي لولا إحنا محل بعثنا الإعانة على المعصية، الإعانة على تخمير العنب، الإعانة على عمل الصنم أو الصليب من الخشب، هذا إعانة على المعصية. يمكن تستدل بدليل ماذا؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت الآن جئت بدليل أجنبي، دليل ناظر إلى حرمة الإعانة على الظلم. لاحظ الرواية، لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا، يعني لم يظلمونا ولم يسلبونا حقنا. فقد يقال إنه في خصوص الإعانة على الظلم حتى المباحات حرام، لأن حضور مجالسهم مباح، صير حتى تخيط إليهم ثوب حرام، لا تعينهم ولو على إبراء في الإعانة على الظلم، وهذا سيأتي في بحث معونة الظالمين. المهم أشرنا إلى هذه النكتة التي لا تضحك، زين احتفظوا بها لأنها ستأتي. دائما في الفقه التفتوا أن كل دليل بحسبه بمقتضى. عموما الآن بحثنا في أين؟ في الدليل الثاني، إن دفع المنكر كرفعه، وبالتالي إذا علمت أن تمكين المشتري من العنب سيجعله خمرا، فحينئذ يجب أن تدفع المنكر، يجب أن تدفع تحقق التخمير، ويحرم عليك البيع. واضح إن شاء الله. جيد. لكن إذا رجعنا إلى النقل والعقل، النقل الروايات والعقل قاعدة اللطف، ما المراد باللطف؟ كل ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية، هذا هو اللطف. اللطف هو كل ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية. يفهم منه هكذا أنه يجب الدفع لمن لولا الردع لفعلها أو استمر عليها. وأما يا أخي هذا خمار زمار، عطيت العنب لو ما عطيت العنب سكران سكران، أنت ما تبيعه غيرك يبيعه، في هذه الحالة لا يحرم الدفع إليه بناء على، لأن أنت امتناعك لن يساهم في دفع المنكر لا حدوثا ولا بقاء. حدوثا يعني أنه الآن يخمر، بقاء يعني كان هو من زمان يخمر ويستمر في تخميره. إذا كان امتناعك من بيعه للعناب لا يساهم في ردعه عن التخمير، في هذه الحالة لا يحرم عليك أن تبيع عليه، لأنه ما بيتحقق الدفع خارجا، خارجا التخمير واقع. لاحظ العبارة، وهذا وجوب دفع المنكر كرفعه واجب، وإن دل بظاهره على حرمة بيع العناب لدفع وقوع التخمير، ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء. مثل ماذا؟ أنت تعرف هذا جاي يشتري العنب حتى يأكله، لكن إذا راح وأكله وشاف حامض ما ينأكل قال أخمره، فأنت تعلم بل تقطع أنه حين الشراء لم يقصد التخمير، لكن بعد الشراء إذا شاف حامض قال أخسره أخمره. لاحظ، وبالتالي لاحظ العبارة، وهذا وجوب دفع المنكر كرفعه، دل بظاهره على حرمة بيع العنب.
شيخنا، وهذا يعني وهذا الدليل أو الشاهد
اللي هذا الدليل، وهذا يعني الدليل. لا 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 يا شيخنا ومولانا، بجيب لكم شيء حتى لا تضيع يعني. شوف يا أخي، التفت جيدا، جاء المشتري لكي يشتري العنب من البائع، البائع علم أن المشتري يريد للأكل، لكن إذا شاف العنب حامض راح يخمره. دعنا في الدليل الأول، هل يصدق حرمة الإعانة على الإثم والعدوان؟ ما يصدق، لأنه عند الشراء لم يقصد الحرام والتخمير. لاحظ مع الدليل الثاني، هل يجب دفع المنكر كرفعه؟ نعم، يعرف أن عنب حامض وأن هذا راح يخمره، يحرم عليه أن يبيعه حتى يدفع المنكر. صار واضح المثال؟ المشتري اللي يشتري العنب للأكل، لكن إذا شاف حامض يخمره، بناء على الدليل الأول ما تثبت الحرمة، لأنه عند الشراء المشتري لم يقصد التخمير، لكن بناء على الدليل الثاني وجوب دفع المنكر كرفعه تثبت الحرمة، لأن إعطاء العنب سيسهم في وقوع التخمير خارجا. واضح؟ يلا الآن طبق العبارة، وهذا يعني دليل وجوب دفع المنكر كرفعه، وإن دل بظاهره، ظاهر هذا الدليل وجوب دفع المنكر كرفعه، دل على حرمة بيع العنب، ولو يعني حتى، هاي وصلية، حتى ممن يعلم أنه سيجعله خمرًا إذا كان حامضًا مع عدم قصد ذلك، يعني مع عدم قصد التخمير، مع عدم قصد جعله خمرًا حين الشراء، حين الشراء كان قاصدا للأكل، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية، لا يوجد دليل أن هذا بيسوي له خمر في المستقبل أنت تعجزه، يجب عليك أن تعجزه، لم يقم دليل على وجوب التعجيز. وإنما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف، ما هو اللطف؟ كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. وجوب ردع من هم بها، يعني من هم بالمعصية، مو نتعجزه، إذا هم بالمعصية تردعه. وأشرف عليها، أشرف على المعصية، الآن أريد تخمر، شو تسوي؟ لا تخمر، بحيث لولا الراد يعني لو لم يردعه لفعلها، يعني هذا حدوثان، لفعلها أو استمر عليها بقاء، لفعلها يعني الآن لخمر، أو استمر عليها هو الآن قاعد يخمر وريد يواصل، فإذا لفعلها ناظر إلى حيثية الحدوث، أو استمر عليها ناظر إلى حيثية البقاء، واضح إن شاء الله. ثم إن الاستدلال المذكور يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.